بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة الستون: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. هذه كبيرة تتكون من ثلاثة أمور. الأمر الأول أكل الميتة، أكل الميتة محرم وهو من كبائر الذنوب، وقد حرم بالنص الشرعي الصحيح الصريح. والميتة هي، والميتة اسم للحيوان الميت، والميتة اسم للحيوان الميت غير المذكى. اسم للحيوان الميت غير المذكى. ذكره الجصاص في أحكام القرآن، وقال البسام في توضيح الأحكام: هي ما مات حتف أنفها، ما ماتت حتف أنفها أو ذكيت تذكية غير مشروعة، أو ذكيت تذكية غير مشروعة. وهذه الميتة قد يكون ميتة يموت حتف أنفه من غير سبب، تموت من غير سبب، من غير سبب لآدم فيها، وقد يكون ميتة لسبب فعل آدم إذا لم يكن فعله فيه على وجه الذكاء المبيح، ضربه أو رماه حتى تكسر فمات، فهذه ميتة، أو ضربه في رأسه بعصا فهذا يعتبر ميتة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه كلها ما لها ميتة، كلها ميتة. المنخنقة تنخنق فتموت ميتة، المتردية تسقط تموت ميتة، النطيحة تنطحها أختها فتموت، فهذه ميتة. وما أكل السبع ميتة إلا ما ذكيتم. إذا أدرك الإنسان هذا الحيوان قبل أن يموت وبه حياة فذكاه جاز أكله، أما إذا ذكاه بعد أن مات أو ليس به حياة مستقرة فإنه ميت. ومن هذه الميتة الدجاج الآن المستورد من بلاد الكفار، هذه ميتة لأنها تصعق صعقا بالكهرباء، آلاف الطيور أو الحيوانات تصعق بالكهرباء أو تضرب بمسدس به كتلة من الحديد في الرأس، تضرب ما تتحرك، ما تسقط مباشرة، تذهب رأسه، وهذا كله في بلاد الكفار. أما إذا كان في بلاد المسلمين فإنه مذكى على الأصل. من أدلة على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه ثلاث آيات من القرآن العظيم في تحريم هذه الأمور وأنها رجس وأنها فسق. ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه متفق عليه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الحديث فيه قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس أي يستضيئون بها. فقال لا هو حرام حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوها أجملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه أي الميتة. ومن الأحاديث أيضا حديث أبي هريرة عند أبي داود وهو في صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. قال النووي في المجموع وقد أجمعت الأمة على تحريم الميتة غير السمك والجراد. الميتة محرمة بالإجماع على هذه الأدلة. وقال في شرح مسلم وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. ما هي الحكمة من تحريم أكل الميتة؟ الحكمة في تحريم أكل الميتة قال ابن القيم في زاد المعاد فإن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها. إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها. والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحل وإلا فالموت لا يقتضي التحريم فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرها إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال علامة الفوزان في الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح حفظه الله والحكمة في تحريمها أنها تكون في الغالب ضارة لأنه لا بد أن تكون قد ماتت بمرض أو ضعف أو نسمة خفيفة ما يسمى الآن بالميكروب يولد فيها سموما يولد فيها سموما. وقد يعيش ميكروب المرض في جثة الميت زمنا ولأنها مما تعافها الطباع السليمة وتستقذرها وتعده خبثا. الميتة الطباع السليمة تعدها خبيثة ولأنها تنجس الميتة نجس الفائدة الثانية: المستثنى من الميتة المحرمة. هناك ميتة مستثنى لا يشملها الحكم، استثني من تحريم أكل الميتة أمور: الأول المضطر إلى أكلها، المضطر إلى أكلها. قال في الموسوعة الفقهية: أجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة ونحوها للمضطر. أجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة ونحوها للمضطر. وقد ذكر الله عز وجل الاضطرار إلى المحرمات في 5 مواطن من القرآن، يعني جاء في 5 مواضع أن المضطر إذا اضطر لشيء محرم يجوز له أكله حتى ينقذ نفسه، وإذا ترك هذا الشيء المحرم الذي يجوز له أكله بالاضطرار حتى يموت فهو آثم. ثم ذكرها في سورة البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وسورة المائدة، سورة الأنعام، وأيضا سورة الأنعام وسورة النحل، كلها فيها فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، فهذا هو الأول من المستثنين، من المستثنين من تحريم أكل الميتة المضطر. الثاني، النوع الثاني من الميتة التي يجوز أكلها، ميتة البحر. ميتة البحر لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. فالمراد بطعامه ما مات فيه من حيوانه الذي لا يعيش إلا فيه، فالمراد بطعامه ما مات فيه من حيوانه الذي لا يعيش إلا فيه. فتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، وقوله حرمت عليكم الميتة، أي هذه الآية تخصص أن الميت الذي في البحر يجوز أكله. ولقوله في حديث أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. فميتة البحر حلال. بقي الذي يطفو على البحر، يطفو على البحر من الصيد وغيره، هل يؤكل أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يؤكل إذا لم تعافه نفسه وإذا لم يكن فيه ضرر له أن يأكله لأنه من ميتة البحر. النوع الثاني من ماذا المستثنى من الميتة؟ ميتة الجراد. الجراد، فقد ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف خلافا لمالك رحمه الله إلى أنه حلال، سواء مات باصطياده أو مات حتف أنفه، وأنه مستثنى من الميتة المحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. متفق عليه، أكله الصحابة رضي الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر معهم. وأكل الميتة تقدم أنه من كبائر الذنوب، قال الصنعاني لأنه فسق ورجس. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال الزركشي: والعجب ممن يعد أكل الميتة كبيرة ولا يعد الغيبة كذلك، والله أنزلها منزلة أكل لحم الآدمي أي ميتا. الأمر الثاني الدم، أكل الميتة والدم. والدم معروف، هو السائل المعروف يعرفه الناس، وهو الدم المسفوح السائل المهراق على الأرض. أكل الدم وشربه كان عادة جاهلية، عادة أهل الجاهلية، فحرمه الإسلام كما ورد في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقد تقدمت الآيات في تحريم أكل الدم. والمراد بالدم هنا الدم المسفوح، المراد به الدم المسفوح الذي إذا ذبح الحيوان أو نحر سال منه أو فك. في الجاهلية كان ربما يضرب الحيوان بسكين في جنبه فيسير الدم فيأكلونه ويشربونه، فهذا يعتبر مسفوحا. قال القصاص رحمه الله في أحكام القرآن: قال فلو لم يرد في تحريمه غير هاتين الآيتين المتقدمة، إنما حرم عليكم الميتة والدم، والدم حرمت عليكم الميتة والدم، قال لاقتضى ذلك تحريم سائر الدماء قليلها وكثيرها. فلما قال في آية أخرى: قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، دل ذلك على أن المحرم من الدم هو المسفوح دون غيره. فإن قال قائل: قوله أو دما مسفوحا خاص فيما كان منه على هذه الصفة، وقوله في الآيتين الأخرين عام في سائر الدماء، فوجب إجراؤه على العموم إن ليس في الآية ما يخصصه، ما يخصه قيل له قوله أو دما مسفوحا جاء فيه نفي لتحريم سائر الدماء إلا ما كان منه بهذا الوصف، إلى آخر كلامه رحمه الله. وذكر أيضا عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: لولا هذه الآية أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود، أي يشربون الدماء، كانت جاهلية لا يعفونه. وكما قال شيخ الإسلام أو قال غيره: كانوا يعافون الشيء الطيب ويأكلون الخبائث أهل الشرك. قال قتادة وذكر عن قتادة عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله أو دما مسفوحا قال: حرم من الدم ما كان مسفوحا. وأما اللحم، هنا تنبيه، وأما اللحم يخالطه الدم فلا بأس به. أنت الآن عندما تذبح وتقطع اللحم لا بد أن يبقى فيه دم، فهذا الدم معفو عنه لأنه مما تعم به البلوى ولا يمكن التحرز منه. ولا يمكن التحرز منه، يغسل ثم ينظف ثم يغسل ثم ينظف ويطبخ. فليس المراد هذا الدم الذي يبقى مع اللحم. قال: وروى القاسم بن محمد عن عائشة أنها سئلت عن الدم يكون في اللحم، في اللحم والمذبح، قالت: إنما نهى الله عن الدم المسفوح، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أكل اللحم مع بقاء أجزاء الدم في العروق، لأنه غير مسفوح. ألا ترى أنه متى صب عليه الماء ظهرت تلك الأجزاء فيه، وليس هو بمحرم. الذي يبقى في اللحم ليس بمحرم من الدم. وقال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى والدم، اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. وقال ابن خويز: من داد، وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، فمعفو عما تعم به البلوى، والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه، ويسيره في البدن والثوب يصلى فيه. ومسألة نجاسة الدم فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ليس بنجس. الصحيح أن دم الآدمي وما يأكل لحمه ليس بنجس، لأن الصحابة كانوا يصلون وجراحهم تثعب دما، وربما حصل نحر الإبل وغير ذلك ويصلون. والشيخ الألباني رحمه الله يقول: لا دليل لمن يقول بنجاسة الدم، وكذا الشوكاني رحمه الله، وإنما حملوا النجاسة على أنه محرم أكله وشربه. قال: وقد ورد عن عائشة: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم، فنأكل ولا نكرهه، لأن التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة، والإصر والمشقة في الدين موضوع. والمسألة الأخيرة: لحم الخنزير. قال ابن كثير عند قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قوله ولحم الخنزير يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ها هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه ريس أو فسقا، يعنون قوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريس. قال: عادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، ولا أظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب. ثم قال: وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. فإذا كان هذا التنفيذ لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على من أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره، فقوله ولحم خنزير يشمل جميع لحم وشحم وأعضاء ومرق الخنزير، كل ما يخرج منه. وقال القرطبي رحمه الله: خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذكى، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها، أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير. وقال النووي في شرح مسلم: فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه. فالخنزير على جميع الأحوال محرم، وهو حيوان خبيث، الخنزير حيوان خبيث سيء، وهو يذهب الغيرة من الرجال، من أكله تذهب منه الغيرة. والخنزير من أهل العلم من جعله عاما حتى في خنزير البحر، قال لا يا عامة في خنزير البر أو خنزير البحر، الوحشي والإنسي منه كله. والقول بالعموم ظاهر الآية، لأن الله حرم الخنزير لحم الخنزير عموما. وإذا كان الذي يصبغ يده يعني الذي يلعب تلك اللعبة النار شذير، كأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه، صبغ فقط ملامسة، هذا في التنفير عنه، فكيف بالذي يأكله؟ لا شك أنه قبيح ومنكر.